أرأيتم العصفور كيف يبني عشة؟ من أين له هذه القدرة، هذه البراعة، هذه الدقة؟ من أين له؟ من هداية الله العامة.
هي هداية عامة للبشرية؟
لا، أوسع من ذلك.
للبشر والجن؟
لا، أوسع من ذلك.
للبشر والجن والملائكة؟
أوسع من ذلك، هداية للخلق أجمع.
وكفى بربك هاديا ونصيرا.
صدى التقوى بالرياض تقدم
نفحات.
ذاك العطر وذاك الطيب وذاك الأريج الذي يأتينا ونحن ندرس ونتأمل هذا الاسم الذي اخترناه لكم،
الهادي.
اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق.
يا رب اهدني، يعني مل بي عن طريق الباطل إلى طريق الحق، عن طريق الخطأ إلى طريق الصواب، عن طريق الزيغ إلى طريق السداد.
الهداية
هي تلك المحبة التي يبعثها الله عز وجل في قلبه، محبة فعل الخير.
الهداية
ذاك الانشراح الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في فؤادك حينما تقبل إلى الطاعة.
الهداية
لا يملكها إلا الله وحده لا شريك.
أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله.
هذا الكون كله يتكلم بلسان حاله أن الذي خلق الخلق ورزقهم وأعطاهم متفرد بالجلال والجمال والسمو المطلق والعلم المطلق والقدرة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى.
ثمرات الهداية
السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة.
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
لا في علاقتك مع نفسك، ولا في علاقتك مع زوجتك، ولا في علاقتك في وظيفتك، لا تضل لا في الصباح ولا في المساء، لا تضل لا في الشتاء ولا في الصيف.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
حتى لو كان عنده ملايين الملايين يعيش في معيشة ضنكا.
ثمرات الهداية
التوفيق والسداد، التوفيق في الدنيا والآخرة، ثم الهداية إلى النعيم المقيم يوم القيامة.
ثمرات.
فكلما كنت على درب الهداية نالك من عفو الله ومغفرته.
ثمرات.
بدأ يشعر بلذة الطاعة.
نفحات الهداية.
قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا آسي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يا
نفحات الهادي. 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 نفحات الهادي محاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأول هدية أهديها إليكم أيها الأحباب ذاك الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني كيف أسأل ربي، علمني كيف أسأل ربي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه الأربع، أعيدها، قال: قل، وأخذ يعقد بأصابعه: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك إيش؟ دنياك وآخرتك. وهذه من جوامع الكلم ومن جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبدأ مستعينا بالله عز وجل بما ييسره من هذه المحاضرة، نفحات الهادي، هذا عنوان المحاضرة، والمراد بالهادي هنا هو الله سبحانه وتعالى. النفحة الأولى عنوانها أجل العلوم على الإطلاق. إذا سئلت ما أجل العلم؟ العلوم كثيرة متفاوتة، فما أجل العلم؟ أجل العلم هو العلم الشرعي، وأجل العلم الشرعي العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، هذا أجل العلوم. لأن هناك قاعدة عند الأصوليين تقول إن شرف العلم بشرف المعلوم، وإن أشرف معلوم هو الله عز وجل. الحديث عن الفرد العادي ليس كالحديث عن الوزير، والحديث عن الوزير ليس كالحديث عن الملك، الحديث عن التابعي ليس كالحديث عن الصحابي، والحديث عن الصحابي ليس كالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالكم وأننا نتحدث في هذه المرة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من إخوانه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولا عن الصحابة، ولا عن ملوك الأرض، إنما نتحدث عن ملك الملوك ورب الأرباب، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن أجل العلم على الإطلاق العلم بالله عز وجل. وكيف نتعلم العلم عن الله عز وجل؟ من خلال ما ذكره من أسمائه وصفاته. وكيف نعرف أسماءه وصفاته؟ من خلال ما ذكره في كتابه العزيز، وما ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة. وبحق نحن مقصرون تقصيرا عظيما في معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعاني تلك الأسماء ونفحات تلك الأسماء، ومقصرون تقصيرا عظيما في التعرف على صفات الله سبحانه وتعالى والتعبد لله عز وجل من خلالها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وستكملونه معي في الحديث المتفق عليه، إن لله كم 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. الله عز وجل يقول لنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ويقول أهل العلم عند قوله فادعوه بها، أي أنك تقول يا كريم أكرمني، يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا شافي شافني، وهكذا. لكن أكاد أجزم أن هناك أسماء كثيرة لربنا سبحانه وتعالى لا ندري متى ندعوه بها. ولماذا؟ لأن لا نعرف أصل معنى هذه الأسماء. فمتى يقول الإنسان يا غفار؟ إذا كان ذا ذنب، فيريد من ربه عز وجل أن يستر عليه ذنبه وأن يصونه من العذاب الذي يستحق بارتكابه لهذا الذنب، فأقول يا غفار. إذا كنت في مرحلة ضعف أقول يا رحمن ارحمني، يا قدير قدرني على أن أقوم بهذا العمل، فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بك. إذا كنت مريضا أتذكر أن من أسماء الله الشافي، فأقول يا شافي اشفني، لأن أطباء الأرض يعلنون لك في كثير من الأحيان ويقولون هذا الذي نستطيعه، هذا الذي نملكه لك، فقدرتنا تنتهي عند هذا الحد، فتتذكر أن من أسماء ربك الشافي. لكن متى نقول يا مؤمن؟ متى نقول يا سلام؟ متى نقول يا مهيمن؟ متى نقول يا ذا الطول؟ متى نقول يا مبين؟ متى ننادي الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء؟ أليس الله عز وجل يقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول؟ أما يتوقف أحدنا أيها الأحباب عند قوله ذي الطول ويقول ما معنى ذي الطول؟ هذا اسم من أسماء الله عز وجل. إني لألوم نفسي في أحيين كثيرة، ويلومني إخواني في أحيين كثيرة، أني ما أعرف مصطلحا في الإنترنت، أو مصطلحا في الاقتصاد، أو مصطلحا في السياسة. ما معنى إنترنت؟ ما معنى كنسل في شبكة الإنترنت؟ ما معنى Alt Shift؟ ما معنى في المصطلحات السياسية والاقتصادية يقولون هذه عن أمريكا إنها دولة إمبريالية، ويقولون عن فلان إنه ليبرالي؟ فتجد أن بعضنا يحاول قدر استطاعته أن يتفهم هذه المعاني ويفتخر أنه يعرف معناها، لكن لو سألته عن معاني أسماء ربه، ربه وخالقه، ربما يتردد كثيرا في الإجابة على مثل هذه الأسئلة. وماذا يضيرك أن تموت وأنت لم تعرف ما معنى كلمة ليبرالي، أو حكومة فيدرالية؟ ماذا يضيرك أن تموت وأنت لم تعرف هذه العبارات؟ لكن يضيرك أن تموت وأنت لم تتعلم ما معاني أسماء ربك سبحانه وتعالى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك حينما تدخل إلى قبرك ستسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، ماذا تقول في هذا النبي الذي بعث فيك. إذن يجب أن نعترف كخطوة أولى، أن نعترف بأننا مقصرون في هذا الباب، مقصرون كحكومات وشعوب وأفراد وجماعات ومؤسسات. حتى إخواننا الذين يقومون بدورات في المساجد أو في المراكز الإسلامية هم مقصرون تقصيرا عظيما في هذا الباب. فتجد دورات كثيرة في الفقه ودورات كثيرة في التجويد ودورات كثيرة في القراءات العشر، ناهيك عن الدورات التي تتحدث عن الـNLP وبرمجة العصبية وما أدراك من البرمجة العصبية. نحن بحاجة قبل هذا كله، مع أهميته ومع ما فيه من الفائدة في أحيان كثيرة، لكن نحن بحاجة إلى أن نعرف بادئ ذي بدء من هو ربنا سبحانه وتعالى. ما معنى اسم الله الصمد؟ ما معنى اسم الله الخالق؟ ما معنى اسم الله البارئ؟ ما معنى اسم الله المبين؟ المبين، هل خطر في ذهن أحدكم أيها الأحباب وأن من أسماء الله المبين؟ ما معنى اسم الله المبين؟ إن اسم الله المبين لا يتضمن معاني عظيمة، من هذه المعاني أنه هو الذي يبين الحق للناس من خلال رسله ومن خلال كتابه وكتبه. فأنت تسأل هذا المبين أن يبين لك درب الحق من الباطل، فتسلك هذا الحق وتتشبث به وتبتعد عن الباطل وتحذر منه. النفحة الثانية، نفحات الهادي. نفحات جمع أو مفرد؟ قولوا نفحات جمع، ومفردها نفحة. والمراد بالنفحات هنا هي العطر والأطياب. يقولون نفح الطيب أي فاح، فنفحات الهادي نحن نريد ذاك العطر وذاك الطيب وذاك الأريج الذي يأتينا ونحن ندرس ونتأمل في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته. ولا يسعنا الوقت أيها الأحباب إلا أن نتأمل كثيرا في هذا الاسم الذي اخترناه لكم في هذا اليوم، وهو اسم الله عز وجل الهادي. كم منا من اسمه عبد الهادي أو سمى ولده عبد الهادي لكن ما تأمل كثيرا في هذا الاسم العظيم للرب سبحانه وتعالى. نفحات الهادي، ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الهادي؟ يقول الله سبحانه وتعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ويقول ربنا سبحانه وتعالى وأكاد أجزم أنكم ستكملون هذه الآية معي وكفى بربك إيش؟ هاديا ونصيرا. كفى بربك يا محمد أن الذي يهديك هو الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كفار قريش يستهدون بأصنامهم وأحجارهم، يستهدون بعقولهم، أما أنت يا محمد يكفيك كفاية تامة أن الذي يهديك هو ربك سبحانه وتعالى، فثق تمام الثقة أنك على الحق وأن العاقبة لك في الدنيا وفي الآخرة. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقد نص مجموعة كبيرة من أهل العلم على أن الهادي من أسماء الله عز وجل، وأقول نص كثير من أهل العلم لأن بعض أهل العلم يرى أن من أفعال الله أنه يهدي لكن ليس من أسمائه الهادي. لكن البيهقي رحمه الله تعالى، ابن حجر رحمه الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم نصوا على أن من أسماء الله الهادي، مستدلين بمثل هذه الآيات التي ذكرتها قبل قليل. لكن كلهم مجمعون على أن من أفعال الله سبحانه وتعالى أنه يهدي إلى الصراط المستقيم، بل من أجل أفعال الله أنه يهدي إلى الصراط المستقيم. ولذلك ماذا قال إبراهيم عليه السلام وهو يتحدث مع قومه؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم أخذ يعدد بعض أفعال الله عز وجل فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إذا لم يهدك الله سبحانه وتعالى لن تجد هاديا لك. وإذا قرر الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته وإرادته، ولا يصدر من الله عز وجل إلا ما هو الخير يقينا، فالشر ليس إليه إضلال أحد، فإنه لن يهتدي أبدا. لذلك وجب على الإنسان أن يطلب الهداية من مالكها وهو الهادي سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. النفحة الثالثة معنى الهداية. الهداية يا أحبابي في أصلها بمعنى الميل، فأنت حينما تقول يا رب اهدني، يعني مل بي عن طريق الباطل إلى طريق الحق، عن طريق الخطأ إلى طريق الصواب، عن طريق الزيغ إلى طريق السداد وسواء السبيل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرض في حياته الأخيرة كان يأتي إلى المسجد، كيف؟ يتكئ على اثنين من الصحابة، على العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيقول الراوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المسجد يتهادى بين الاثنين حتى يقام في الصف. ما معنى يتهادى؟ يتمايل مرة إلى هذا ومرة إلى هذا من شدة تمكن المرض من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب سميت الهدية هدية. لماذا؟ من يقول؟ قلنا الأصل في الهداية بأنها الميل. طيب الهدية لماذا سميت هدية؟ لأنك من خلال الهدية ماذا؟ تستميل قلب صاحبك، تستميل قلب أمك، أبيك، أخيك، زميلك، تستميل قلب المهدى إليه من خلال هذه الهدية. قالوا: ربنا إنا هدنا إليك، ملنا إليك وإلى شرعك وإلى محاولة كسب رضاك. إذن الأصل في الهداية بمعنى الميل، ونقول إنه الميل عن الباطل إلى الحق. ثم يأتي المعنى الأساس في الهداية بمعنى الدلالة، ويصح أن تقول الدلالة، هذا الأصل في الهداية. وهنا أكتفي بهذا القدر في ذكر معنى الهداية لأنتقل إلى النفحة الرابعة من نفحات الهادي، وهي أنواع الهداية. أهل العلم يفصلون ويقولون إن الهداية تنقسم قسمين: هداية عامة وهداية خاصة. هداية عامة للبشرية أجمع، لا أوسع من ذلك، للبشرية وللجن، لا أوسع من ذلك، للبشر وللجن وللملائكة أوسع من ذلك، هداية للخلق أجمع، هداية للخلق أجمع. فهذا الكافر هو حينما يتنفس وينكح ثم ييسر الله سبحانه وتعالى لزوجته أن تلد، حينما يسير في حياته ومصالح أموره وشؤون حياته يسير بهداية الله عز وجل العامة له، هو لم يقبل هداية الله الخاصة لكنه يقينا يسير بهداية الله العامة. أرأيتم العصفور كيف يبني عشه؟ من أين له هذه القدرة، هذه البراعة، هذه الدقة؟ من أين له؟ من هداية الله العامة له. هذا الصقر أنا رأيته ولعلكم رأيتموه، أو النسر أو الطائر يأتي من علو وقد رمق سمكة تلعب على سطح الماء مع صويحباتها ثم ينقض عليها بكل روعة، وأحيانا تشك هل لمست مخالبه الماء أم لا من شدة دقته فيقبض هذه السمكة ثم يعلو بها إلى عشه ليطعم صغاره. من أين له هذه القدرة؟ من هداية الله العامة له. رأيت ولعلكم رأيتم العنكبوت يرتبط بخيط دقيق يضعه في سقف الحجرة ثم ينزل معتمدا على هذا الخيط حتى يأتي إلى فريسته وهي الذبابة مثلا، ثم ينقض عليها فيصعد معتمدا على هذا الخيط الدقيق. من أين له هذه القدرة؟ من أين له هذا التمكين، هذه المهارة؟ من هداية الله عز وجل العامة له. رأيت في بعض البرامج الوثائقية كيف أن بعض السمك يصطاد فريسته من خلال خيط دقيق يخرجه من فمه، في نهايته قطعة كالوردة يحركها هكذا يمنة ويسرة حتى تأتي الأسماك الصغيرة تظنها من حشرات البحر تريد أن تأكلها، فما هي إلا لحظات حتى تنقض هذه السمكة الكبيرة على فريستها. أرأيتم بعض الحرباوات تقترب من الحشرة التي تريد أن تصطادها ثم بحركة دقيقة رائعة، ما أجملها ما أروعها، تخرج لسانها الذي فيه بعض اللزوجة فتلتقط هذه الحشرة في ثواني أو جزء من الثواني حتى تدخل هذه الحشرة إلى فمها. من أعطاها هذه القدرة؟ هي هداية الله عز وجل العامة لها. هذه هي هداية الله العامة. الهداية الثانية الهداية الخاصة، وهي الهداية للمكلفين من الجن والإنس، مسلمهم وكافرهم، جاحدهم وشاكرهم، مؤمنهم وفاسقهم. وهذه الهداية بدورها تنقسم قسمين اثنين كذلك: هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. ما هداية الدلالة والإرشاد؟ هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أي أن بينا له طريق الخير وطريق الشر. النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بين للناس الحلال والحرام وجعلهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الله عز وجل يمتن على عباده ويقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. وهذا من رحمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق وقال في النهاية سأدخل بعضكم الجنة وسأدخل بعضكم النار وانتهت القضية. طيب يا رب كيف نعبدك؟ ما الذي تحبه حتى نفعله ونتمسك به؟ ما الذي تبغضه؟ ما الذي يرضيك حتى نضحي من أنفسنا من أجله؟ وما الذي يسخطك حتى نبتعد عنه ونحذر منه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى رحيم وعليم وحكيم. ما جعل الناس هكذا هملا. أنتم اقترحوا من عندي أنفسكم، اجعلوا بعض الأشياء حلالا وبعض الأشياء حراما. لا، بين لنا سبحانه وتعالى عن طريق الرسل. ولذلك قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إلى صراط مستقيم، يعني أنت يا محمد تبين للناس من خلال قولك، من خلال إقرارك، من خلال فعلك، فأنت أنموذج وقدوة للناس ما الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وما الذي يسخطه. بل حتى للأقوام قبلنا ما ترك الله عز وجل الناس هكذا بدون رسل. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تكملوا معي هذه الآية: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد. قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا، يدلون الناس على الخير. وأنزل الله عز وجل الكتب كذلك لتدل الناس من خلال هداية الله عز وجل، أعني هداية الدلالة والإرشاد، عن ما يريده الله سبحانه وتعالى من هؤلاء العباد. ماذا قال الله عز وجل عن هذا الكتاب العزيز؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذن هذه دلالة، هذه هداية الدلالة والإرشاد، بل الكون كله يدعو الخلق من الجن والإنس إلى عبادة الله عز وجل، وإلى أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكروا. هذا الكون كله يتكلم بلسان حاله، وأن الذي خلق الخلق ورزقهم وأعطاهم، وأن الذي هو متفرد بالجلال والجمال والسمو المطلق والعلم المطلق والقدرة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب على هؤلاء الخلق كلهم أن يخضعوا له وأن ينقادوا لنهجه وأن يتبعوا رسله، وهم المستفيدون من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن هؤلاء الخلق أجمع. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا آسي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة: من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها: من ذا الذي أهواك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله: من ذا بالسموم حشاك. واسأله: كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا والسم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد: من حلاك. بل اسأل اللبن المصفى كان بين دم وفرث: من الذي صفاك. من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع الهداية هي هداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام، ما هداية التوفيق والإلهام؟ هي تلك المحبة التي يبعثها الله عز وجل في قلبك، محبة فعل الخير، هو ذاك الكره الذي يجعله الله عز وجل في نفسك لارتكاب الشر وملابسة المعصية. ما هداية التوفيق والإلهام؟ هو ذاك الانشراح الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في فؤادك حينما تقبل إلى الطاعة، هو ذاك القرار الذي يقدرك الله عز وجل عليه لتبتعد عن المعصية، حتى وإن كان الابتعاد عنها يكلفك أن تريق دمك، أن تنفق جميع أموالك، فإنك تفعل ذلك من أجل ربك سبحانه وتعالى. ولذلك هداية التوفيق والإلهام هي الهداية التي امتن الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عز وجل؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ومثلها بعد هذه السورة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. يا محمد، أنت كنت تعيش بين أناس يعكفون على الأصنام، يطوفون حول البيت عراة، يعبدون تلك الأصنام، يطلبون منها المدد والعون والمطر والولد، كانوا يرتكبون الفواحش، يزنون، يقتتلون على أتفه الأسباب. من هو الذي حافظك أنت بالتحديد من بين هذا المجتمع كله؟ إنه ربك سبحانه وتعالى الذي يمتن عليك ويقول: ألم نشرح لك صدرك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مستحضرا هذه النعمة، فيعبد الله عز وجل حتى تتورم قدماه، فيقال له في ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك لما جاء أقوام من الأعراب فآمنوا فمنوا بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صاحب المنة هو الله سبحانه وتعالى وليس أنت، لأن الله عز وجل أعطانا الحقيقة واضحة: من اهتدى فإنما يهتدي، قولوا معي، لنفسه. أنت المستفيد من الهداية وليس هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس بحاجتك، الله غني، أما أنت فضعيف. الله غني غنى ذاتيا مطلقا، أما أنت فضعيف ضعفا ذاتيا مطلقا، أنت ضعيف. أنت قوتك بما يعطيك الله عز وجل إياه، بغير الله أنت لست شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنت شيئا مذكورا قبل 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة، وبعد 100 سنة لن تكون موجودا. من الذي سيميتك، يحييك، يبعثك، يدخلك إلى جنات النعيم، وهذا ظننا بربنا سبحانه وتعالى، أو إلى المصير الآخر والعياذ بالله؟ هو ربك سبحانه وتعالى الذي قال لك: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقال لك وللبشرية أجمع، بل للخلق أجمع: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا الله وحده لا شريك له. هداية الدلالة والإرشاد يملكها الأنبياء، الرسل، الدعاة، يملكونها، يدعون الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، يبينون لهم الحق من الباطل، ينصحونهم، يوجهونهم، هذه هداية الدلالة والإرشاد. لكن هداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول مع عمه أبي طالب: يا عم قل كلمة واحدة فقط، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه: يا عم ترى المشاهد عظيمة يوم القيامة، ترى الفصل أبدي، إما في جنة إلى أبد الأباد أو في النار إلى أبد الأباد، لأنه يعلم ما لا نعلم، فيحاول معه وهو أفصح وأصدق من نطق بالضاد، ومع ذلك يقول عمه: هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، حتى يموت. فينزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه الحقيقة العظيمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الذي يملك هذه الهداية هو الله عز وجل، فيقول له سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم. هو الذي قال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يقول له: ليس عليك هداهم. نعم، إن الهداية المنفية عنه ليست هي الهداية المثبتة له، فالمثبتة له هي أن تدلهم، ترشدهم، أن تبين لهم، أما أن تدخل الإيمان في قلوبهم هذا لا تملكه، أنت ما عليك إلا العرض والصبر والبيان والدلالة، أما أن تدخل الإيمان في قلوبهم هذا ليس لك يا محمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن أن يدعو الإنسان إلى طاعة الله عز وجل وإلى إصلاح العلاقة معه، ثم يجد أن كثيرا من الناس يبتعدون عنه وينكصون عن الحق الذي بينه الله عز وجل وركزه في الفطر. نأتي إلى النفحة الخامسة، وهي من ثمرات الهداية. أعطيكم أيها الأحباب 3 ثمرات. أما الثمرة الأولى من ثمرات الهداية فهي باختصار السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني ماذا؟ هدى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم يأتي يحاور ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم لاحظوا أيها الأحباب ماذا قال الله عز وجل لمن اتبع هدى الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل ولا يشقى متى؟ يوم القيامة؟ لا، حتى في الدنيا، حتى في قبرك. إذن قال الله عز وجل: فلا يضل ولا يشقى، لا تضل لا في علاقتك مع نفسك، ولا في علاقتك مع زوجتك، ولا في علاقتك في وظيفتك، لا تضل لا في الصباح ولا في المساء، لا تضل لا في الشتاء ولا في الصيف، لا تضل لا في دولتك ولا في الدولة الأخرى التي ذهبت إليها أو سافرت إليها، فلا يضل ولا يشقى. والآخر: وأما فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حتى لو كان عنده ملايين الملايين يعيش في معيشة ضنكا. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذي خلق الإنسان وهو الله عز وجل أعلم بالذي يسعده والذي يشقيه. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لن يسعد هذا القلب إلا بالعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن طلب السعادة بغير القرب من الله يقينا طريقه مقطوع ولن يصل إلى سعادة، حتى وإن وصل إلى سعادة فإنها سعادة موهومة منتهية إلى شقاء. فالسعادة الحقيقية في القرب من الله عز وجل، حتى في المنطق يا أحبابي، نعم سعادتي في القرب من ربي، طيب من ربي؟ ربي الذي خلقني، ربي الذي رزقني وأعطاني، أأشقى وأنا أقترب من ربي سبحانه وتعالى؟ أأشقى وأنا أقترب من الرحيم الذي سقاني وأنا في بطن أمي وأطعمني وأنا في بطن أمي؟ أأشقى وأنا أقترب من ربي الرحيم الذي يعطيني حتى في الساعات التي أعصيه فيها ومن خلالها؟ هذا رب رحيم، هذا رب عظيم، هذا رب حكيم، هذا رب حليم. فلن يسعد الإنسان إلا بالقرب منه. الثمرة الثانية من ثمرات الهداية التوفيق والسداد، التوفيق في الدنيا والآخرة، ثم الهداية إلى النعيم المقيم يوم القيامة. قال الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أما يوم القيامة حينما يرون جنات النعيم التي تجري من تحتها الأنهار، ماذا سيقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهداية الأولى في الدنيا التي كنتم تسيرون عليها وقد من الله عز وجل بها عليكم هي امتداد للهداية الأخرى في جنات النعيم، حينما يعاين الإنسان ما كان يسمع عنه في الدنيا. كان يقال له في الدنيا: إن من ترك الباطل وأقبل إلى الحق وتمسك به فإن الله يعده بالنصر والتمكين والسعادة يوم القيامة. فآمن بهذا الكلام وعمل من أجله ونافح من أجله، فها هو يتحقق فيه في هذا اليوم. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن الهداية منة من الله سبحانه وتعالى يمتن بها على بعض خلقه. ولذلك ماذا كان يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم يحفرون مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق؟ والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. يريدون منا أن نشرك، نحن نأبى، لكن الذي يحفظنا يمن علينا هو ربنا سبحانه وتعالى. الثمرة الثالثة من ثمرات الهداية المغفرة، فكلما كنت على درب الهداية نالك من عفو الله ومغفرته ما نالك. وأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله يذكر هذا الاسم العظيم له، غفار، ليس الغافر فقط أو الغفور فقط وهي من أسماء الله عز وجل، وإنما الغفار، وهذه صيغة مبالغة لكثرة مغفرته لعبده حينما يأتيه. غفار لمن يا ربنا؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل أزيدها ثمرة وهي من أجل ثمرات الهداية، أن الإنسان إذا سلك درب الهداية بدأ يشعر بلذة الطاعة، ويقل عنده استثقال العمل الصالح. إنا لنجد بين الحين والآخر ثقلا في نفوسنا ونحن نعمل العمل الصالح، فينقلب يستحيل هذا الثقل إلى لذة، إلى متعة، إلى سعادة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، إذا للإيمان ذوق. وقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، إذا للإيمان حلاوة. نعم، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة. الحديث عن ماذا؟ وإن كانت لكبيرة، عن الصلاة، عن الصلاة. الله يقول وإن كانت لكبيرة، ثقيلة، شاقة، شاقة، إلا على الذين هدى الله. الذين هداهم الله سبحانه وتعالى يجدون متعتهم في الصلاة، في حين أن بعض الناس متعته في الملعب، بعض الناس متعته أمام الإبل، بعض الناس متعته أمام النهر أو البحر، بعض الناس متعته أمام الزوجة، بعض الناس متعته أمام السيارة. هؤلاء متعتهم الكبرى أمام ربهم سبحانه وتعالى، يقفون بين يديه، يناجون، يستأنسون وهم يدعون ويذكرون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم ننتقل إلى ما يمكن أن أقول إنه لب هذه النفحات، وهي النفحة السادسة: كيف أكسب الهداية؟ أكسب الهداية أيها الأحباب من خلال مجموعة من الأمور. أولا الدعاء المباشر: يا هادي ماذا؟ اهدني. لا تحتاج القضية إلى فلسفة، إلى تطويل في الشرح. كيف أكسب الهداية؟ أن أدعو الهادي أن يهديني. ولذلك من أعظم الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم ماذا يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ماذا؟ كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يتحدى المشركين: أنتم تطلبون الهداية من من؟ أنا أطلب الهداية من ربي. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ أتطلبون الدلالة والهداية والإرشاد ممن لا يملكها، من حجر وصنم وشجر؟ إن الذي يستحق أن يطلب منه الهداية هو الذي يملكها، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأمور التي تكسبنا الهداية هو الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والإنابة تعني الرجوع، تعني الرجوع إلى الله، وخاصة إنابة القلب، لأن القلب إذا أناب أنابت الجوارح. القلب إذا أحب جاءت الجوارح رغما عنها تحكي وتنفذ ما يريده هذا القلب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ويهدي إليه من ينيب. وقال في الآية الأخرى: ويهدي إليه من أناب. فعلى قدر إنابتك لله، رجوعك إليه، اعترافك بين يديه، يعطيك الله سبحانه وتعالى الهداية. كذلك تكسب الهداية من خلال قراءة القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. لكن لن يكون القرآن هداية لي ولك إلا إذا فهمنا معاني هذا القرآن. وكم هي الكلمات والآيات التي لا نعرف أصل معناها في اللغة العربية، فضلا عما تتضمن هذه الآيات من المعاني. ما معنى اسم الله الصمد؟ ما معنى ومن شر غاسق إذا وقب؟ ما معنى تبت يدا أبي لهب وتب؟ ما معنى في جيدها حبل من مسد؟ ما معنى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى؟ ما معنى والضحى والليل إذا سجى؟ ما معنى سجى؟ ما معنى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ ما معنى أنقض؟ ما معنى وله الدين واصبا أفغير الله تتقون؟ ما معنى واصبا؟ ما معنى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات؟ ما معنى المثلات؟ ما معنى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله؟ ما معنى توعدون؟ ما معنى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ثم قال ذو مرة فاستوى؟ هذا وصف لجبريل عليه السلام، ما معنى هذا الوصف؟ وقولوا مثل ذلك في عشرات الكلمات في القرآن، لا في مئات الكلمات في القرآن، لا في ما يزيد على 1000 كلمة في القرآن، نعم. فلن يكون القرآن لنا هداية إلا أن نقرأه، أن نتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كذلك من الأمور التي تكسبنا هداية الله سبحانه وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالضمير هنا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلى الهداية، ولن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لنا قدوة إلا أن نتعرف على سيرته. إنه لحقيق أن نعاتب وأن نلام أن نعرف تفاصيل في حياة الصحابة ثم لا نعرف خطوطا عريضة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالكم إذا قلت إن في أحيين كثيرة نعرف تفاصيل مطربين، لاعبين، ممثلين، ولا نعرف خطوطا عريضة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تذكروا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وباختصار تنال الهداية من خلال طاعة الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن معصيته، من خلال أخذ دين الله سبحانه وتعالى بقوة والعمل بمقتضى هذا الدين. وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. النفحة السابعة قبل الأخيرة وقفة مع دعاء. إن من أعظم الأدعية، إن لم أقل أعظم الأدعية التي يدعو بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يحققها له، هو الدعاء باهدنا الصراط المستقيم. ولذلك أوجب الله عز وجل علينا أن نكرر هذا الدعاء في كل ركعة من الصلاة. ولو أن الإنسان قرأ في الركعة القرآن كله من سورة البقرة إلى سورة الناس ولم يقرأ سورة الفاتحة فركعته باطلة في شرع الله. ولو أن الإنسان قرأ سورة الفاتحة فقط ولم يقرأ شيئا بعدها لاعتبرنا ركعته صحيحة في شرع الله عز وجل، لأن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، تغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها، فهي أعظم سورة في القرآن. يفتتحها الإنسان بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والتمجيد له، ثم يعترف بالعبودية لله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يطرح مسألته بين يدي ربه عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ولا تظنوا يا أحبابي أن الهداية للصراط المستقيم هي أن تكون مسلما وانتهت القضية. فبعض الناس ربما يتصور أنه يقول اهدنا الصراط المستقيم من باب التعبد فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقرأ سورة الفاتحة، وإلا فأنا مهدي للصراط المستقيم من 20 سنة أو 30 سنة، أو منذ أن ولدتني أمي، فقد ولدتني وأنا على دين الله سبحانه وتعالى الإسلام. لا، أنت محتاج للهداية إلى الصراط المستقيم في كل لحظة من حياتك. لذلك جاء هذا الأمر بالدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم يتكرر عليك لحاجتك إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. وحتى أبين هذه القضية وأبين أهمية معرفة وإدراك شمول معنى الهداية للصراط المستقيم، أقول لكم ما يلي: ألا ترون أن بعض الناس هدي للصراط المستقيم في الصلاة، لكن ما هدي للصراط المستقيم في الخشوع في الصلاة؟ بعض الناس هدي إلى الصراط المستقيم في كسب المال من حله، لكنه ظل في إنفاق المال فأنفقه في الحلال وفي الحرام. بعض الناس هدي للصراط المستقيم في سمعه فلا يسمع إلا ما أباحه الله، لكن ما هدي للصراط المستقيم في بصره. بعض الناس هدي للصراط المستقيم في أيام الدوام والعمل والوظيفة، لكن في أيام الإجازة ارتكب الفواحش، سافر يمنة ويسرة، زنى وشرب الخمر، وكأن الله سبحانه وتعالى غير مطلع عليه. بعض الناس هدي للصراط المستقيم في التعامل مع زوجته فيعاملها بلطف واحترام، لكنه ظل في التعامل مع أبيه وأمه. أو أنه هدي للصراط المستقيم في التعامل مع زوجته وأمه وأبيه، لكن ظل عن الصراط المستقيم في التعامل مع إخوانه وأصحابه وجيرانه. وقولوا مثل ذلك أيها الأحباب في كل مكان تعيشون فيه، بل وهذا الدعاء يشمل حتى زماننا. فبعض الناس هدي للصراط المستقيم في السبت لكنه ارتكب الفواحش في الأحد، أو هدي في السبت والأحد لكنه في نهاية الأسبوع كفر بالله سبحانه وتعالى. إذن أنت محتاج كل يوم إلى أن تهدى للصراط المستقيم. لذلك أمرنا الله عز وجل بأن نكرر هذا الدعاء. إذن وجب علينا أن ندرك شمول هذا الدعاء وشدة حاجتنا إليه. النفحة السابعة والأخيرة عنونت لها بهديتي إليكم، هي أبيات كتبتها وعسى الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة. أقول فيها باختصار: يا من يرجو أن يرتاح ويحقق فوزا ونجاحا، كن صدقا من أهل التقوى لتواصل جهدا وكفاحا. هذه أبواب الخير فلا تزهد في أجر إلاها، واخطط عنوانك أخلاقا واجعلها للنفس وشاحا. اقرأ قرآنك وتدبر في الغدوة حينا ورواحا، واختر كلماتك بترو لتنير لغيرك مصباحا. واحذر من لدغة ألسنة كم نكأت في القلب جراحا، ولعينك فاغضض عن فتن لترد سهاما ورماحا. والقلب فطهر من حسد حبا فاملأه وصلاحا، إن يوما قابلت جهولا فاحذر من رد وصياحا، بل فادفع بالحسنى دوما إن شئت حبورا وفلاحا. أبواب الشر فكن قفلا أما الخيرات فمفتاحا، أحسن للناس وكن معهم في الجود سحابا ورياحا. أما الأبوان فبرهما فهما كالورد وقد فاحا، وتواضع للوالد واخفض للأم جناحا فجناحا، واعرف للخالق أسماء معرفة تعلي الأرواح. أكثر من قولك مغفرة ليزول الذنب وينزاحا، لا تيأس من رحمة رب كن عبدا دوما ملحاحا. بارك الله فيكم، أثابكم الله، جزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله للشيخ خالد بن عبد الله الخليوي على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14650.